أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في الجهة الثانية، حجية العام مع المخصص المجمل. وانتهى الكلام في المقام الأول من الجهة الثانية، وكان المخصص المجمل مفهوما، وكان الكلام في 4 أقسام: القسم الأول والثاني والثالث يسري الإجمال من المخصص إلى العام، طبعا بلحاظ الفرد بخصوصه أو بعينه. وفي القسم الرابع قلنا لا يسري الإجمال إلى العام. الآن عندي المقام الثاني، انتهى الكلام من المخصص المجمل مفهوما في المقام الأول. المقام الثاني عندي المخصص المجمل مصداقا. وفيه أقسام: نفس الترتيب الذي ذكرناه في المقام الأول، قسم أول وقسم ثاني وقسم ثالث وقسم رابع. القسم الأول، لاحظ الكلام هناك، كان عندما نقول المجمل مفهوما في القسم الأول والثاني والثالث والرابع، نقول المجمل مفهوما المجمل مفهوما. هنا المجمل مصداقا. بعد هذا عندي كان في القسم الأول هناك والثاني المتصل المتصل، هنا أيضا القسم الأول والثاني المتصل المتصل، القسم الثالث والرابع المنفصل المنفصل. القسم الأول هناك كان المردد بين متباينين، هنا مردد بين متباينين. القسم الأول هناك القسم الثاني هناك المردد بين الأقل والأكثر، هنا أيضا القسم الثاني المردد بين الأقل والأكثر. القسم الثالث هناك المردد بين متباينين، القسم الثالث هنا أيضا المردد بين متباينين. القسم الرابع هناك المردد بين الأقل والأكثر، القسم الرابع هنا المردد بين الأقل والأكثر. واضح المسألة؟ ويوجد كلام ويوجد بحث مؤجل وأجل من المقام الأول إلى المقام الثاني، يعني اعتمد في المقام الأول وهو من المقام الثاني عندما ذكرنا هناك وتعرضنا إلى الشبهة المصداقية، قلنا يرجع إلى الشبهة المصداقية أو من باب الشبهة المصداقية، وكان الكلام في القسم الثاني في المقام الأول، قلنا أن هذا المقام يكون من الشبهة المصداقية لدليل حجية الظهور العام، فلا يمكن التمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية. الشبهة المصداقية هي من موارد وبحوث ومطالب المقام الثاني المخصص المجمل مصداقا. إذن نأتي إلى القسم الأول والثاني والثالث والرابع في المقام الثاني. إذن المقام الثاني المخصص المجمل، المخصص المجمل مصداقا. وفيه أقسام: القسم الأول المجمل مصداقا المتصل المردد بين متباينين، والقسم الثاني المجمل مصداقا المتصل المردد بين الأقل والأكثر، والقسم الثالث المجمل مصداقا المنفصل المردد بين متباينين، والقسم الرابع المجمل مصداقا المنفصل المردد بين الأقل والأكثر. واضح المسألة؟ إذن القسم الأول المجمل مصداقا المتصل المردد بين متباينين. المجمل مصداقا المتصل المردد بين متباينين ما ذكرناه في المجمل مفهوما القسم الأول، أي المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين، يقال هنا لا ننسى القسم الأول. هناك في المقام الأول القسم الأول ذكرنا فيه كلام، وعندما أتينا للقسم الثالث قلنا والكلام هنا في القسم الثالث على نفس نهج الكلام في القسم الأول. واضح المسألة؟ أيضا فيه أولا وثانيا وثالثا. أولا يتناول التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا، وفي ثانيا التمسك بالعام في أحد الفردين بالخصوص أو بعينه، وثالثا التمسك بالعام في أحد الفردين على نحو الإجمال. نذكر هذا الأمر، هذا ذكرناه في القسم الأول وفي القسم الثالث، أي في المردد بين متباينين. فإذا ذكر في القسم الأول والقسم الثالث في المقام السابق في المقام الأول، هنا في القسم الأول نقول المجمل مصداقا المتصل المردد بين متباينين ما ذكرناه في المجمل مفهوما القسم الأول، أي المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين يقال هنا أولا ثانيا ثالثا. أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا، ثانيا عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بعينه أو بخصوصه، ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد غير الخارج بالتخصيص، هذه غير الخارج بالتخصيص بين قوسين، يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم بالفرد على إجماله، أي يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في أحد الفردين على نحو الإجمال وليس بخصوصه. هذا ما ذكرناه في القسم الأول هناك، يقال نفس الكلام في القسم الأول هنا في المقام الثاني المخصص المجمل مصداقين. هذا وينتهي الكلام في القسم الأول. إذن القسم الأول المجمل مصداقا المتصل المردد بين متباينين ما ذكرناه في المجمل مفهوما القسم الأول، المجمل مفهوما المتصل المردد بين متباينين يقال هنا، أي أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا، ثانيا عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بعينه أو بخصوصه، ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد على إجماله، أي يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في أحد الفردين على نحو الإجمال وليس بخصوصه. هذا القسم الأول انتهى. القسم الثاني المجمل مصداقا المتصل المردد بين الأقل والأكثر. المجمل مصداقا المتصل المردد بين الأقل والأكثر. أيضا هنا نقول ما ذكرناه في المجمل مفهوما القسم الثاني، المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر، يقال هنا ومما قلنا هناك في الثاني، لا ننسى بين أقل وأكثر عندي الفاسق مرتكب كبيرة أو مرتكب الكبيرة والصغيرة، والإجمال بلحاظ مرتكب الصغيرة، وقلنا هناك في القسم الثاني الإجمال في المخصص يسري إلى العام، فلا يمكن أن تمسك بالعام لإثبات الحكم بمورد الإجمال، أي لا يمكن أن تمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، وبعبارة أن هذا المقام يكون من الشبهة المصداقية لدليل حجية ظهور العام. لاحظ أن هذا المقام أي مقام من القسم الثاني هناك في المقام السابق، القسم الثاني أي مجمل مفهوما متصل في المجمل المفهومي المتصل المردد بين الأقل والأكثر، قلنا أن هذا المقام القسم الثاني يكون من الشبه المصداقية لدليل الحجية الظهور العام، فلا يمكن أن تمسك بالعام في مورد الشبه المصداقية. في هذا القسم الثاني، في هذا المقام هو مقام الشبه المصداقية، يقال في القسم الثاني ما قيل في القسم الثاني هناك. إذن نقول القسم الثاني، القسم الثاني المجمل مصداقا المتصل المردد بين الأقل والأكثر، ما ذكرناه في المجمل مفهوما، القسم الثاني المجمل مفهوما المتصل المردد بين الأقل والأكثر يقال هنا، أي الإجمال في المخصص يسري إلى العام، فلا يمكن أن نتمسك بالعام لإثبات الحكم في مورد الإجمال، وبعبارة أن هذا المقام يكون من الشبه المصداقية لدليل حجية الظهور، فلا يمكن التمسك بالعام في مورد الشبه المصداقية. طبعا الأمثلة هنا المفروض تفرق وتختلف عن الأمثلة التي ذكرناها هناك، الأمثلة هناك والتطبيقات هناك بخصوص الإجمال المفهومي، أما هنا تختلف الأمثلة فتكون بخصوص الإجمال المصداقي. واضح المسألة؟ يأتي إن شاء الله الكلام في بعض الأمثلة وبعض التطبيقات. إذن القسم الثاني انتهى الكلام فيه. إذن القسم الثاني المجمل مصداقا المتصل المردد بين الأقل والأكثر يقال فيه ما يقال في القسم الثاني هناك، أي يسري الإجمال وهو من الشبه المصداقية. إذن ما ذكرنا في المجمل المفهوم من القسم الثاني المجمل المفهوم المتصل المردد بين الأقل والأكثر يقال هنا، أي الإجمال في المخصص يسري إلى العام، فلا يمكن أن تمسك بالعام لإثبات الحكم في مورد الإجمال، وبعبارة أن هذا المقام يكون من الشبه المصداقية لدليل حجية الظهور، فلا يمكن أن تمسك بالعام في مورد الشبه المصداقية. القسم الثالث المجمل مصداقا المنفصل، لاحظ القسم الأول والثاني كان المتصل المتصل، القسم الثالث صار المنفصل. إذن المجمل مصداقا المنفصل المردد بين متباينين، لاحظ القسم الأول هنا نفس ما ذكرنا في القسم الأول من المقام الأول، القسم الثاني هنا نفس ما ذكرنا في القسم الثاني من المقام الأول، القسم الثالث هنا أيضا نفس ما ذكرناه في القسم الثالث في المقام الأول، والقسم الثالث الذي ذكرناه في المقام الأول هناك هو نفس ما ذكرناه في القسم الأول في المقام الأول. واضح المسألة؟ إذن نقول القسم الثالث المجمل مصداقا المنفصل المردد بين متباينين، ما ذكرناه في المجمل مفهوما القسم الثالث المجمل مفهوما المنفصل المردد بين المتباينين يقال هنا، أولا وثانيا وثالثا، أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا، ثانيا عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بخصوصها وبعينه، ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في أحد الفردين على نحو الإجمال وليس بعينه، أي يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد على نحو الإجمال، وأيضا في الفرد أي الفرد غير الخارج بالتخصيص على نحو الإجمال، أي يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد على نحو الإجمال. ينتهى الكلام في القسم الثالث. إذن القسم الثالث المجمل مصداقا المنفصل المردد بين متباينين، ما ذكرناه في المجمل مفهوما القسم الثالث المجمل مفهوما المنفصل المردد بين المتباينين يقال هنا، أولا عدم جواز التمسك بالعام في الفردين المتباينين معا، ثانيا عدم جواز التمسك بالعام في أحد الفردين بخصوصه أو بعينه، ثالثا يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في أحد الفردين على نحو الإجمال وليس بعينه، أي يمكن التمسك بالعام لإثبات الحكم في الفرد على نحو الإجمال. هذا انتهى الكلام في القسم الثالث. القسم الرابع، وهنا الكلام وهنا التفصيل وهنا التفريع. إذن القسم الرابع المجمل مصداقا المنفصل المردد بين الأقل والأكثر، القسم الرابع المجمل مصداقا المنفصل المردد بين الأقل والأكثر، لا ننسى بين الأقل والأكثر نذكر قضية الأقل والأكثر هناك في المقام الأول، عندي مرتكب كبيرة أو مرتكب كبيرة وصغيرة بالنسبة إلى معنى الفاسق في الأمثلة التي ذكرت. وهذا هو الفرع الرئيس في البحث، وهو متفرع أو متمم للبحث في المقام الأول. ماذا نقصد في المقام الأول؟ المخصص المجمل مفهوما. إذن القسم الرابع المخصص أو المجمل مصداقا، المنفصل المردد بين الأقل والأكثر، وهذا هو الفرع الرئيس في البحث، وهو متفرع أو متمم للبحث في المقام الأول بين قوسين المخصص المجمل مفهوما، الذي ذكرنا فيه أن القسم الرابع بين قوسين المنفصل، طبعا المجمل المفهومي المنفصل المردد بين الأقل والأكثر. ماذا قلنا هناك؟ قلنا أن القسم الرابع هو القسم الوحيد الذي لا يسري فيه إجمال المخصص إلى العام. القسم الرابع قلنا القسم الرابع هو القسم الوحيد الذي لا يسري فيه إجمال المخصص إلى العام. فهنا أيضا نقول، وما قلناه هنا في القسم الأول والثاني والثالث هو نفس الكلام الذي قلناه هناك. إذن في القسم الأول والثاني والثالث هنا يسري الإجمال من المخصص إلى العام. نأتي إلى القسم الرابع، هناك القسم الرابع قلنا الإجمال لا يسري، فالعام يشمل مورد التردد، وهناك في الأمثلة كان يشمل مرتكب الصغيرة، فيجب إكرام الفقير مرتكب الصغيرة. إذن نقول، والذي ذكرنا فيه، نقول البحث في المقام الأول هذا الكلام هنا يتمم ذاك أو يتفرع عنه. نقول وهذا هو الفرع الرئيس في البحث، القسم الرابع المجمل مصداقا المنفصل المردد بين الأقل والأكثر، وهذا هو الفرع الرئيس في البحث، وهو متفرع أو متمم للبحث في المقام الأول أي المخصص المجمل مفهوما، والذي ذكرنا فيه أن القسم الرابع أي المنفصل المردد بين الأقل والأكثر هو القسم الوحيد الذي لا يسري فيه إجمال المخصص إلى العام. فإذا كان المخصص مجمل المصداق، هذا إذا كان المخصص، إذا كان المخصص مجملا مفهوما، قلنا الإجمال لا يسري من المخصص إلى العام، هذا في المقام السابق. الآن السؤال يأتي، إذا كان المخصص مجملا مصداقا، فهل الكلام في القسم الرابع فيه نفس الكلام في القسم الرابع في المخصص المجمل المفهومي، وهل النتيجة نفس النتيجة؟ هذا هو السؤال. فإذا كان المخصص مجملا مصداقا، فهل الكلام في القسم الرابع فيه نفس الكلام في القسم الرابع في المخصص المجمل المفهومي، وهل النتيجة نفس النتيجة أو لا؟ لاحظ، إذا قال أكرم كل فقير ثم قال في دليل منفصل لا يجب إكرام فساق الفقراء، هل نذكر المثال في القسم الرابع؟ أيضا المثال في القسم الرابع نرجع عليه، قلنا إذا قال أكرم كل فقير ثم قال في دليل منفصل لا يجب إكرام فساق الفقراء، وافترضنا تردد مفهوم ومعنى الفاسق بين الأقل والأكثر، نذكر هذا ما ذكرناه في القسم الرابع. هنا نفس المثال في العام، أكرم كل فقير، وفي دليل منفصل نفس المثال لا يجب إكرام فساق الفقراء. إذن العام والخاص نفس العام ونفس الخاص، إذن أين الفرق؟ لاحظ الفرق بعد هذا، هناك قلنا افترضنا تردد مفهوم ومعنى الفاسق بين الأقل والأكثر، هنا ماذا سنقول؟ نقول وافترضنا تردد تطبيقات ومصاديق الفاسق الفقير بين الأقل والأكثر، فهل هو الأقل؟ ماذا أقصد الأقل؟ أي بين قوسين، فهل هو الأقل بين قوسين؟ هناك عندما نقول الأقل نضع بين قوسين، لاحظ لا ننسى، وافترضنا تردد تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير، يعني النظر إلى أي شيء، للعام أو للخاص، للعام أو للمخصص؟ للمخصص، المخصص قال، العام لم يذكر الفاسق، العام قال أكرم كل فقير، أما في التخصيص في المخصص قال لا يجب إكرام فساق الفقراء، إذن الفاسق الفقير ذكر في المخصص، إذن ينظر إلى المخصص والتردد في المخصص. لاحظ ماذا قال، وافترضنا تردد تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير بين الأقل والأكثر، فهل هو الأقل بين قوسين؟ عندما تقرر بين قوسين ماذا نقصد بالأقل؟ تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها بالخصوص، أعلم زيد وعمر وبكر وفلان، عندي قائمة من الأسماء أعلم بهم، أحرز فسق هؤلاء الفقراء، أتيقن بفسق هؤلاء، هؤلاء تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها بالخصوص، هذا بعينه أعلم بأنه فقير وفاسق والآخر فقير وفاسق، عندي قائمة من الأسماء، فهل هي الأقل بين قوسين؟ أي ما هو الأقل؟ تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها بالخصوص، أو هي الأكثر؟ ماذا أقصد بالأكثر بين قوسين؟ تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها، يعني نفس السابقة، هاي العبارة الرياضية زائد أو علامة الجمع، زائد تطبيقات ومصادق الفقير الذي أشك في فسقه، واضح هذه النقطة؟ إذن تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها، أتيقن هذا بفسقهم، عندي قائمة من الذين أتيقن بفسقهم من الفقراء، وعندي قائمة من الفقراء ربما فيها اسم أحد الفقراء فقط أو أكثر، هذه القائمة أشك بفسقهم، فهذا الأكثر يشمل التطبيقات والمصادق، أي في القائمة الأسماء التي عندي فيها أسماء الذين أتيقن بفسقهم من الفقراء، أعلم بفسقهم، والقائمة الثانية هي التي أشك بفسقهم، فالأكثر هو يشمل هذه القائمة وهذه القائمة، يشمل هذه التطبيقات وهذه التطبيقات، هذه المصادق وهذه المصادق. لاحظ، نضيف إلى هنا بعض الكلام لكي نوضح المطلب أكثر وأكثر. نقول حيث أننا نعلم معنى مفهوم الفقير ونعلم معنى مفهوم الفاسق، أعرف معنى مفهوم الفقير وأعرف معنى مفهوم الفاسق، لكننا نشك مثلا في زيد الفقير، فهل هو ينطبق ويصدق عليه أنه فاسق أو لا؟ هذا الذي أشك في فسقه، هذا الذي اسمه موجود في القائمة الثانية. لاحظ، إذن المعنى والمفهوم واضح عندي، ماذا يقصد بالفقير، ما هو معنى الفقير، ماذا يقصد بالفاسق، ما هو معنى الفاسق، ليس مردد المعنى، أعرف معنى الفاسق، لكن الآن أتي إلى زيد أشك في هذا زيد، هل ينطبق عليه عنوان، هل يصدق عليه عنوان الفاسق أو لا يصدق؟ كما إذا كان الكلام فقط في الفقير، أشك في زيد، هل هو فقير أو لا فقير، ينطبق عليه عنوان الفقير، يصدق عليه عنوان الفقير أو لا يصدق عليه عنوان الفقير؟ هذه هي شبه المصداقية، هذا هو الإجمال مصداقا، هذه عبارة للتوضيح. إذن أين الكلام وصلنا هنا؟ إذن نقول إذا قال أكرم كل فقير، ثم قال في دليل منفصل لا يجب إكرام فساق الفقراء، وافترضنا تردد تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير بين الأقل والأكثر، فهل هي الأقل أي تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها بالخصوص، أو هي الأكثر بين قوسين أي تطبيقات ومصادق الفاسق الفقير التي أعلمها وتطبيقات ومصادق الفقير الذي أشك في فسقه، حيث أننا نعلم معنى مفهوم الفقير ونعلم معنى مفهوم الفاسق، لكننا نشك مثلا في زيد الفقير، فهل ينطبق ويصدق عليه أنه فاسق أو لا؟ والكلام في خطوات، الخطوة الأولى والخطوة الثانية والخطوة الثالثة، وهكذا نكمل الكلام. إذن الخطوة الأولى، قد يقال يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل بين قوسين المنفصل، وذلك لأن الكلام تعلمون أن الكلام في القسم الرابع مخصص منفصل مردد بين أقل وأكثر. إذن عندي الخطوة الأولى، قد يقال يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل، وذلك لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. مرت علينا هذه العبارة، هل يمكن التمسك بهذا؟ يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل، وذلك أن المقتضي موجود والمانع مفقود. وهذا ما ذكرناه في القسم الرابع في المقام السابق في المجمل مفهوما، قلنا الصحيح أن الإجمال لا يسري من المخصص للعام، وذلك لأن مقتضي الحجية موجود والمانع مفقود، إذن لا يسري، إذن العام يشمل الفرد المردد. واضح المسألة، ذكرناه هناك. هنا في الخطوة الأولى نقول قد يقال يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل، وذلك لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي، نفس الأسلوب الذي والمنهج الذي ذكرناه هناك، أما المقتضي فلأن المفروض انفصال المخصص وعدم انثلام ظهور العام الشامل لكل فرد من أفراده، أما المقتضي فلأن المفروض انفصال المخصص وعدم انثلام ظهور العام الشامل لكل فرد من أفراده حتى الفرد المشكوك، المشكوك صدق وانطباق المخصص عليه، أي حتى زيد الفقير المشكوك في فسقه يشمله العام. لماذا؟ لأن العام يقول أكرم كل فقير في المثال، أكرم كل فقير، وأنا أعلم بأن زيد فقير لكن أشك في فسقه، أعلم أن زيدا فقير لكن أشك في فسقه، إذن هو داخل تحت العام، هذا هو المقتضي. أما المقتضي قلنا المقتضي موجود والمانع مفقود، إذن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نقول أما المقتضي فلأن المفروض انفصال المخصص وعدم انثلام ظهور العام الشامل لكل فرد من أفراده حتى الفرد المشكوك صدق وانطباق المخصص عليه، أي حتى زيد الفقير المشكوك في فسقه. لاحظ ذكرنا هنا عنوان زيد، وهذا طبعا الإشارة، وهذه الإشارة إلى زيد لم تأتي من لا شيء، ولكن قبل الخطوة الأولى ذكرنا، قلنا حيث أننا نعلم معنى مفهوم الفقير ونعلم معنى مفهوم الفاسق، لكننا نشك مثلا في زيد الفقير، فهل ينطبق ويصدق عليه أنه فاسق أو لا؟ بعد هذا قلنا والكلام في خطوات، فأشرنا إلى زيد هناك كمثال، فلذلك سيأتي ذكر زيد خلال الشرح. إذن نقول أما المقتضي فلأن المفروض انفصال المخصص وعدم انثلام ظهور العام الشامل لكل فرد من أفراده حتى الفرد المشكوك صدق وانطباق المخصص عليه، أي حتى زيد الفقير المشكوك في فسقه، هذا المقتضي. إذن المقتضي موجود. أما فقدان المانع فلأن المخصص لا يمكن التمسك به في الفقير المشكوك المشكوك في فسقه أو المشكوك فسقه في زيد أو المشكوك فسقه بين قوسين زيد. أما فقدان المانع فلأن المخصص لا يمكن التمسك به في الفقير المشكوك فسقه بين قوسين زيد لأنه لا يحرز انطباقه عليه فلا يمكن التمسك به. إذن العام يشمل زيد، أكرم كل فقير يشمل زيد الذي نشك في فسقه. أما المانع فهو مفقود، لماذا؟ لأن المخصص لا نعلم بشموله لزيد، فلا نعلم بأن زيد قد خرج بالمخصص لأنه مشكوك. هل ينطبق عليه عنوان المخصص أو لا ينطبق؟ هل ينطبق عليه عنوان الفاسق أو لا ينطبق؟ نشك بهذا، إذن لا نعلم، إذن لا يوجد مانع، إذن المانع مفقود والمقتضي موجود، فتتم الحجية حجية العام في زيد. أما فقدان المانع فلأن المخصص لا يمكن التمسك به في الفقير المشكوك في فسقه، ونقصد زيد لأنه لا يحرز انطباقه عليه فلا يمكن التمسك به. وعليه إذا لم يكن المخصص حجة في مورد الإجمال، وفي المثال بين قوسين زيد أي في زيد، إذا لم يكن المخصص حجة في مورد الإجمال أي إذا لم يكن المخصص حجة في زيد، وكان ظهور العام في هذا المورد أي في زيد فعليا، وكان ظهور العام في هذا المورد فعليا أي مورد الإجمال، وكان ظهور العام في هذا المورد أي في مورد الإجمال أي زيد فعليا، وكان ظهور العام فيها في زيد فعليا، إذن المتعين حجية العام في مورد الإجمال أي في زيد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، يرد على ما ذكر في الخطوة السابقة. ماذا يرد عليه؟ إن ظهور العام بعد ورود المخصص، لاحظ إن ظهور العام بعد ورود المخصص يصنف إلى صنفين، إن ظهور العام بعد ورود المخصص يصنف إلى صنفين، الصنف الأول والصنف الثاني. الصنف الأول صنف يكون حجة وهو ظهور العام في الفقراء غير الفساق. الثاني صنف لا يكون حجة وهو ظهور العام في الفقراء الفساق ومورد الشك المصداقي أي زيد المشكوك في فسقه. إذن عندي، لاحظ عندي صنفان، صنف يكون حجة وصنف لا يكون حجة. صنف يكون حجة وهو ظهور العام في الفقراء غير الفساق، وصنف لا يكون حجة وهو ظهور العام في الفقراء الفساق. الآن نأتي نقول ومورد الشك المصداقي، ومورد الشك المصداقي بين قوسين أي زيد المشكوك في فسقه. في المثال ومورد الشك المصداقي أي زيد المشكوك في فسقه، لا نعلم هل ينتمي إلى الصنف الأول أي الصنف الذي يكون حجة أي الفقراء غير الفساق، أو ينتمي إلى الصنف الثاني أي الصنف الذي لا يكون حجة أي الفقراء الفساق. وهذا يعني أن الشك في أصل المقتضي، أي نشك في أصل شمول، أي نشك في أصل شمول الصنف الأول الظهور الحجة، بين قوسين الصنف الأول أي الظهور الحجة، نشك في أصل شمول الظهور الأول أو الصنف الأول لمورد الإجمال، أي نشك في أصل شمول الصنف الأول بين قوسين الظهور الحجة لمورد الإجمال، أي نشك في أصل شمول الظهور الحجة لزيد المشكوك المشكوك فسقه. إذن فالمقتضي غير موجود فلا يتم ما ذكر في الخطوة الأولى. واضح الخطوة الأولى؟ والخطوة الثانية رد على الخطوة الأولى. الخطوة الأولى قال المقتضي موجود والمانع مفقود وأثبت هذا، قال المقتضي لأن المفروض انفصال المخصص وعدم انثنام ظهور العام الشامل لكل فرد من أفراده حتى الفرد المشكوك في صدق وانطباق المخصص عليه، أي حتى زيد الفقير المشكوك في فسقه، هذا المقتضي. أما فقدان المانع فإن المخصص لا يمكن التمسك به في الفقير المشكوك، لا يمكن التمسك به في زيد لأنه لا يحرز انطباق لا يحرز انطباقه عليه، فلا يمكن التمسك به، فلا يكون المخصص حجة في مورد الإجمال، فيبقى العام على حجيته، أي مقتضي ثابت ولا يوجد مانع، فتتعين حجية العام. الخطوة الثانية هو رد على الخطوة الأولى، قال لا، قال بأن العام بعد التخصيص، ظهور العام بعد التخصيص يصنف إلى صنفين، صنف يكون حجة وهو ظهور العام في الفقراء غير الفساق، وصنف لا يكون حجة وهو ظهور العام في الفقراء الفساق، وزيد أو مورد الإجمال مورد الشك المصداقي زيد في المثال لا نعلم هل يدخل في الصنف الأول فيكون العام حجة فيه أو يدخل في الصنف الثاني فلا يكون حاجة العام حجة فيه، هل ينتمي إلى الصنف الأول أو الصنف الثاني، لا نعلم بهذا، إذن عندي شك في أصل المقتضي. الخطوة الثالثة الرد على ما ذكر في الخطوة السابقة وتوجيه ما ذكر في الخطوة الأولى، إن ما ذكر في الخطوة الثانية من تصنيف المخصص أو من تصنيف المخصص إلى صنفين مجرد انتزاع عقلي لا واقعية له ولا موجب له، لا واقعية له ولا موجب له، لا يوجد موجب له ولا يوجد له واقعية. لاحظ ماذا قلنا في الخطوة الثانية، قال ظهور العام بعد ورود المخصص، وهنا في الخطوة الثالثة نقول إنما ذكر في الخطوة الثانية من تصنيف المخصص إلى صنفين، وإذا لا يوجد حركة أو تختلط عليك الأمور فمن تصنيف العام إلى صنفين، طبعا تصنيف العام بعد ورود المخصص، فعندما نقول المخصص أي العام بعد ورود المخصص فيكون المخصص، واضح المسألة؟ فأنا سأسجل العبارتين، يعني بين قوسين أنا وضعت أصل العبارة، قلت ما ذكر في الخطوة الثانية من تصنيف المخصص إلى صنفين أو تصنيف العام إلى صنفين، طبعا أي عام، نحن في كلام مورد التخصيص، إذن العام المخصص بالتأكيد. إذن إنما ذكر في الخطوة الثانية من تصنيف المخصص إلى صنفين أو تصنيف العام إلى صنفين، أنا يعني عن قصد أسجل، يعني لم أسجل في بداية الأمر من تصنيف العام إلى صنفين حتى لا يختلط عليك الأمر، يوجد في البحوث تجد المخصص أو تقرأ المخصص إلى صنفين تقول يوجد خطأ في العبارة أو تفهم المخصص وتبني على أن المخصص يصنف إلى صنفين، لا تلتفت إلى وجود خطأ أو هذا يخالف ما ذكرناه قبل قليل في الخطوة الثانية لعدم وجود الشدة والفتحة التي تدل على المخصص بدل المخصص وليس المخصص، واضح المسألة؟ فهنا سجلنا العبارتين من تصنيف إنما ذكر في الخطوة الثانية بين قوسين من تصنيف المخصص إلى صنفين أو تصنيف العام إلى صنفين، من تصنيف المخصص إلى صنفين فارزة تصنيف العام إلى صنفين، تنتهي العبارة بين قوسين. إنما ذكر في الخطوة الثانية مجرد انتزاع عقلي لا واقعية له ولا موجب له، حيث أن ظهور العام يقتضي شمول كل فرد فرد من مصاديقه وهم الفقراء. ظهور العام يقتضي شمول كل فرد فرد من مصاديقه وهم الفقراء. فأدوات العموم تدل على أن كل فرد هو موضوع للحكم. ماذا تدل أدوات العموم؟ تدل أدوات العموم على أن كل فرد هو موضوع للحكم، فالمقتضي في كل فرد هو ظهور جزئي. هذا مقتضي لكل فرد، يوجد له مقتضي. فأدوات العموم تدل على أن كل فرد هو موضوع للحكم، فالمقتضي هو الظهور الجزئي، فالمقتضي هو الظهور الجزئي في كل فرد. وهذا الظهور محرز في الفرد المشكوك كباقي الأفراد لأنه من أفراد العام. وهذا الظهور أي ظهور؟ الظهور الجزئي في كل فرد محرز في الفرد المشكوك في زيد كباقي الأفراد لأنه من أفراد العام. وهذا يعني أن المقتضي موجود، وأما المانع وهو شمول المخصص للفرد المشكوك فهو مفقود. لاحظ، إذن يريد الآن الرد على الخطوة الثانية فقط. هذا الكلام يقول مقتضي موجود، أي العام يشمل الفرد المشكوك، إذا المقتضي موجود، أما المانع وهو شمول المخصص للفرد المشكوك فهو مفقود. لماذا؟ لأن المخصص لا يمكن التمسك به في الفرد المشكوك، أي الفقير المشكوك فسقه، حيث أنه لا يحرز، لاحظ، حيث أنه لا يحرز انطباقه عليه فلا يمكن التمسك به. يعني نفس الكلام الذي ذكره صاحب الخطوة الأولى يرجع إلى نفس الكلام، يشبه نفس الكلام. يقول حيث أنه لا يحرز انطباقه عليه فلا يمكن التمسك به، أي لا يكون المخصص حجة في مورد الفرد المشكوك، أي مورد الإجمال، أي في زيد، وعليه لا يمكن التمسك بالمخصص. إذن فالمانع مفقود، فيثبت أن المقتضي، إذن فالمانع مفقود، إذن مقتضي، فيثبت عندي بعد هذا الكلام، فيثبت عندي كأنما في على رأس سطر جديد. ماذا يثبت إذن عندي؟ مانع مفقود، وقبل قليل قلنا مقتضي موجود، هذا الظهور الجزئي في كل فرد، إذن فالمانع مفقود، فيثبت عندي، فثبت أن المقتضي موجود والمانع مفقود، فثبت أن المقتضي موجود والمانع مفقود، وعليه يمكن التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمخصصه المنفصل. هذه الخطوة الثالثة، رد على الخطوة الثانية ووجه الخطوة الأولى. واضح المسألة؟ إذن في الخطوة الأولى قال مقتضي موجود ومانع مفقود. مقتضي موجود لأن العام يشمل الفرد المشكوك، المانع مفقود لأن الخاص لا نحرز أنه يشمل، لا نعلم بشمول الخاص للفرد المشكوك، مانع مفقود. مقتضي موجود، إذن يكون العام حجة في مورد الإجمال في زيد. الخطوة الثانية قال لا، الكلام في الخطوة الأولى غير تام. كيف؟ قال ظهور العام بعد ورود المخصص يصنف إلى صنفين، صنف يكون حجة وصنف لا يكون حجة، أي يصنف إلى فقراء فساق وفقراء غير فساق. الفقراء غير الفساق هذا الصنف يكون حجة، العام حجة فيه، والفقراء الفساق العام ليس بحجة فيهم. وهذا مورد الإجمال، أشك هل هو في الصنف الأول أو في الصنف الثاني، إذن أنا أشك في أصل المقتضي. إذن لا نستطيع أن نقول المقتضي موجود، لا، بل المقتضي مفقود. إذن لا يكون العام حجة في الفرد المشكوك، لا يكون حجة في زيد، لا يشمل زيد. الخطوة الثالثة، قال يا صاحب الخطوة الثانية، هذا التصنيف إلى صنفين هذا من عندياتك كما يقال، هذا الكلام غير تام، لا واقعية له ولا موجب ولا موجب له، مجرد انتزاع عقلي، هذا مجرد انتزعته لكن لا واقعية له ولا يوجب ولا يوجد ما يوجبه. وأن ظهور العام يقتضي شمول كل فرد فرد من مصادقه، فأدوات العموم تدل على أن كل فرد هو موضوع للحكم، أي أن كل فرد فيه ظهور جزئي، أي الظهور يتوزع على الأفراد، يوجد ظهور في كل فرد، فالمقتضي هو الظهور الجزئي في كل فرد، وهذا الظهور محرز في الفرد المشكوك. إذن موجود المقتضي، وأما الخاص فعلا لا يمكن التمسك به، إذن المانع مفقود، مقتضي موجود، إذن يتم ما ذكره صاحب الخطوة الأولى. طبعا يوجد كلام كثير لكن نحن لنقول اختصرنا وكبسنا العبارة ضمن هذه المرحلة. الخطوة الرابعة، إذن خطوة أولى وخطوة ثانية وخطوة ثالثة، الآن وصلنا إلى الخطوة الرابعة. لاحظ هذا يعني أتى في الذهن أن نذكر بعض العقول الصفصطية لنقل الفارغة الجاهلة المغرورة، يعني الآن عندما تسمع إلى الخطوة الثالثة الآن تقول الكلام تام وانتهى الأمر، لاحظ. إذن ماذا حصل؟ الذي حصل أن السامع أن المتلقي وأنا أيضا من السامعين والمتلقين هو عبارة عن آلة، كلما يحكى يسلم به، عبارة عن مقلد، كلما يقال يسلم به، لا يوجد أي مرونة فكرية. إلى هنا الآن لنسأل أنفسنا، عندنا رد؟ عندنا إشكالات؟ هل يوجد تعليق؟ عندك شيء تحدث؟ لا يوجد بالتأكيد. إذن تقول كلما ما دام قال فلان أو الأستاذ فلان أو العالم فلان أو المدرس فلان فهي مجرد صور تنطبع في ذهني انتهى، فصرت أنا الأعلم، واضح المسألة، وحتى صرت أعلم من نفس الأستاذ أو على الأقل صرت مساويا له في العلمية. هل هذا يصح هذا الكلام؟ غير صحيح. قبل هذا أول شيء نقول هل أنت فهمت المطالب بصورة صحيحة؟ هل الصور انطبعت في ذهنك؟ هذا الذهن والعقل السقيم الذي يفكر بهذا المستوى من الضحالة، هل فعلا انطبعت الصور واضحة وصحيحة غير مقلوبة وغير معكوسة حتى تصل إلى مرحلة تقول حصل التساوي بيني وبين علم الأستاذ؟ وبعد هذا أيضا يعني لو مهما كان الإنسان في مستوى من الأعمار الصغيرة حتى لو كان طفلا، ونسأل عندما الآن سألت قبل قليل إلى الخطوة الثالثة عندك شيء؟ تقول ليس عندي شيء، انتهى الأمر. الآن عندما يعطيك الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية يعطيك خطوة رابعة يبطل ما ذكرت من خطوات وأنت سجلت عندك هذه، لكن مجرد ما أنت سلمت قبل أن تعرف الخطوة الرابعة سلمت بتمامية ما ذكر، على فرض وجود خطوة رابعة سترد باقي الخطوات. ما دمت سلمت إذن هذا مستوى تفكيرك، لنقل وصلت إلى هنا، ليس عندك شيء، ليس عندك إبداع، ليس عندك مرونة، فلذلك أنت تقف عاجزا أمام ما يسجل من تعليقات على أساتذتك مثلا أو على البحوث، تسكت أمامها، ليس عندك شيء، لا يوجد عندك مرونة فكرية. ومجرد ما أنت وقفت هنا وأتى الأستاذ أعطاك الخطوة الأخرى، إذن بالتأكيد الأستاذ، أي شخص نسأل قلنا حتى لو كان طفلا، طبعا سيقول التفوق للأستاذ والأعلمية للأستاذ، أنت غافل عن هذه. هذا قلنا على فرض أنك فعلا تفهم المطالب، تفهم المطالب تامة وتقدر على أن تتعامل مع هذه المطالب وفي هذه المطالب للرد على ما يسجل من إشكالات وتعليقات من آخرين. واضح المسألة؟ ليس فقط هي انطباع صور في الذهن، المهم انقدح في الذهن هذا الأمر، ولا أعلم الله العالم لماذا انقدح في الذهن وصار علينا أن نتحدث عنه ببعض الشيء والإشارة إليه. إذن الخطوة الرابعة، الخطوة الرابعة إبطال ما تحصل من مجموع الخطوات السابقة، إبطال الخطوة الأولى والثانية والثالثة أو ما تحصل من نتيجة في الخطوة السابقة. الخطوة الرابعة إبطال ما تحصل من مجموع الخطوات السابقة، حيث أن الصحيح أن يقال، لاحظ انقلاب كلي في النتيجة، إلى الخطوة الثالثة نقول الكلام تام ويجوز التمسك بالعام لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، أليس كذلك؟ ألم نقتنع بهذا؟ نعم اقتنعنا. لكن الآن لاحظ الخطوة الرابعة، لاحظ الجرأة العلمية، لاحظ الإمكانية العلمية، راح لاحظ العبقرية عند الأستاذ المعلم، الصدر الأول قدست نفسه الزكية. إذن يقول في الخطوة الرابعة، نقول في الخطوة الرابعة إبطال ما تحصل من مجموع الخطوات السابقة، حيث أن الصحيح أن يقال عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل. بيان ذلك، لاحظ إذا أثبتنا هنا ثبت عندي عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذن ماذا بقي عندي من الأقسام الثمانية؟ فقط القسم الرابع في الشبهة المفهومية، في المجمل المفهومي فقط القسم الرابع نتمسك بالعام، أما باقي الأقسام الشبهة المصداقية الأقسام الأربعة لا يجوز التمسك بها في العام في مورد الإجمال بخصوصها وبعينه، والأقسام الثلاثة الأولى من المورد الأول في الشبهة المفهومية أيضا لا يجوز التمسك بالعام. يبقى عندي فقط القسم الرابع من الشبهة المفهومية فقط بناء على هذه النتيجة التي ذكرناها قبل قليل. إذن الخطوة الرابعة إبطال ما تحصل من مجموع الخطوات السابقة، حيث أن الصحيح أن يقال عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل. بيان ذلك، والكلام طويل ويطول، وإن شاء الله يأتي في الدرس القادم أو الدروس القادمة إذا شاء الله تعالى سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.